محاضرات الشيخ حيدر السندي لشهر محرم الحرام لعام 1435 للهجرة في حسينية السبطين في الراشدية ألف، الليلة السادسة، بعنوان الموقف من المخالف في أصول الإسلام.
طيبوا مجالسكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء، غوثاه من ذكراك وقعة كربلا. يا أم كل حزينة وحزين، ضحى الحسين بنفسه من أجل أن تبقى شريعة جده ميمون، أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الرضيع فداه كل جنين، وبعزة الإيمان خاطب نفسه: يا نفس لا تهني بنصر الدين، أعطيت ربي موثقا لا ينقضي إلا بقتلي، فاصعدي فاصعدي وذريني إن كان دين محمد لن يستقم إلا بقتلي. يا سيوف يا سيوف خذيني، هذه رجالي في رضاك ذبائح، ما بين منحور وبين طعيه وبين طعيني، ما جربا صارت
ذاك يا ابو السجاد ما جو والله فيا في كربلاء ضمت لك بدو شبان طلعوا من المدينة كلهم اسبا فحازوا المراجل بالحريبة وزين لطبة واسفى عليهم يوم نام ومن على القى وظلوا ثلاثة أيام صرع مالهم قبو صبرك يا ابو السجاد ما شفنا مثيله سبع العلا والأرض تعجز عن حموله ذوله ولا ظل أحد للبراق يشيله ودار الرحى ظلات عليك المعركة الدو شبان والكلمة تهنى في شباب عريس هذا ومن دمه نحره خضاب وما بين من ضام قضى دم شراب أقمار غابت في سحايب يا معا لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. رحم الله من ذكر القائمة من آل بيت محمد فقام وتقدم صلى على محمد وآل محمد. طيبوا مجالسكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. كان موضوعنا ولا يزال حول الموقف من المخالف الذي يختلف معنا في بعض مسائل الدين. في الليلة الماضية تحدثنا حول الموقف من الذي يتفق معنا في أصول الإسلام وأصول المذهب وهو المؤمن. في هذه الليلة أتحدث حول الموقف من الذي يختلف معنا في أصول الإسلام أي الموقف من الكافر. كلامنا حول الموقف من الكافر سوف يكون ضمن نقاط ثلاث. النقطة الأولى في حكم الكافر في يوم القيامة، والنقطة الثانية في موقفنا اتجاه الكافر في الدنيا في هذه النشأة، والنقطة الثالثة في دفع شبهة ترتبط بعدالة الإسلام. بالنسبة إلى النقطة الأولى، أحد المستشرقين كتب مقالا قال فيه: الدين الإسلامي يحكم على كل كافر بأنه من أهل النار، واستدل على ذلك بمجموعة من الآيات كقوله تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ثم أخذ يشنع على الدين الإسلامي بأن الدين الإسلامي دين يحتكر الرحمة لأتباعه، يجعل المغفرة والجنة حكرا على المسلمين، ويقصي الآخر الذي لا ينتمي إلى الإسلام، يحكم عليه بالهلاك وأنه من أهل النار. فهذا الدين دين لا يريد الرحمة للجميع ولا يريد النعيم للجميع، وإنما يريد النعيم للمنتسبين إليه الذين يتسمون باسمه. في مقام التعليق على ما ذكره هذا المستشرق نذكر ثلاثة أمور. الأمر الأول من الأمور الواضحة البينة أن الأفعال تنقسم إلى قسمين، هناك أفعال حسنة وهناك أفعال قبيحة، هناك أفعال لها قيمة جميلة لها قيمة حسنة يحكم الناس بحسنها بجمالها كالعدل ومقابلة المحسن بالإحسان ورد الأمانة وغير ذلك من الأفعال التي يميل إليها الإنسان ويعتبرها أفعالا حسنة، وفي المقابل توجد أفعال قبيحة لا توجد فيها هذه القيمة الجميلة كالظلم والغادر ومقابلة المحسن بالإساءة وغير ذلك من الأفعال التي تشكل ضمن الأفعال القبيحة. الباحثون واجهوا سؤالا وهو: ما السبب الذي قسم هذه الأفعال إلى أفعال حسنة وإلى أفعال قبيحة؟ لماذا الأفعال تنقسم إلى أفعال لها قيمة ذات جمال وأفعال لا قيمة لها قبيحة ينفر منها الإنسان؟ في مقام الجواب على هذا السؤال قدمت ثلاث نظريات. النظرية الأولى نظرية الأشاعرة. الأشاعرة يقولون الأفعال في ذاتها لا تتصف بحسن ولا تتصف بقبح، الأفعال ليست ملونة بلون الحسن والقبح، العدل في ذاته ليس حسن، والظلم في ذاته ليس قبيح، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بالعدل صار العدل حسن، لأن الله تبارك وتعالى نهانا عن الظلم صار الظلم قبيح، ولو أن الله عكس لانعكس الأمر، لو أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالظلم لصار الظلم حسن، لو نهانا عن العدل لكان العدل قبيح. الأشاعرة يقولون قبل قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي لا يوجد قبح ولا حسن، لأن الله أمر صارت بعض الأفعال حسن، لأن الله نهى صارت بعض الأفعال قبيحة. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية هي النظرية التي تقول سبب الحسن والقبح المصالح والمفاسد. العقلاء وجدوا أن بعض الأفعال تحقق مصالح فاعتبروها حسن، ووجدوا أن بعض الأفعال تحقق مفاسد تترتب عليها مفاسد فاعتبروها قبيحة. العدل يحقق مصالح، بالعدل يتحقق التوازن الاجتماعي، كل فرد يمكن أن يتكامل من دون أن يقع تزاحم بين تكامل الأفراد، إذن العدل جالب للمصلحة اعتبروه حسن. الظلم بالعكس، الظلم يوجب تقهقر المجتمع، أن يعلو البعض على البعض الآخر ويكون التكامل حكرا على جماعة وهي الجماعة المتجبرة الظالمة، ولا يطال التكامل شيء من الطبقة المسحوقة الطبقة المظلومة. فرأوا أن الظلم يجر مفاسد فاعتبروه قبيحا. فالأساس في اتصاف الأفعال بالحسن والقبح هو المصالح والمفاسد، الفعل الذي يجلب مصلحة حسن والفعل الذي يجلب مفسدة قبيح. النظرية الثالثة هي نظرية القبح الذاتي والقبح المضموني. النظرية الثالثة تقول الأفعال في ذاتها تتصف بالحسن والقبح، العدل في ذاته حسن بقطع النظر عن حكم الله تبارك وتعالى. أمر الله بالعدل أو لم يأمر، العدل في نفسه حسن، والظلم في نفسه في ذاته قبيح بقطع النظر عن المصالح والمفاسد، سواء كان الظلم يجلب لك مصلحة أو يجلب لك مفسدة هو في ذاته قبيح. هذه النظرية ذهب إليها أكابر علمائنا كالعلامة الحلي رحمة الله تعالى عليه في نهج الحق، والشهيد الصادر قدس الله نفسه الشريف في بحوثه. هناك أثر يختلف باختلاف هذه النظريات. على النظرية الأولى التي تقول بأن سبب الحسن والقبح الأمر والنهي، هل أفعال الله تبارك وتعالى تتصف بالحسن والقبح أو لا تتصف؟ المفروض أن نقول لا تتصف. لم؟ لأن النظرية الأولى تقول العبد إذا أمر بفعل يكون ماذا؟ الفعل بالنسبة إليه حسن، إذا نهي عن فعل يكون الفعل بالنسبة إليه قبيح. الباري تبارك وتعالى هل هو مأمور بفعل؟ هل هو منهي عن فعل؟ الباري تبارك وتعالى هو الذي شرع الأحكام وأمر ونهى، ولا يوجد من له صلاحية أن يأمر الله تبارك وتعالى أو ينهى الله عز وجل. كذلك على النظرية الثانية أفعال الله ليست خاضعة للحسن والقبح، لأن النظرية الثانية تقول إذا كان في الفعل مصلحة فهو حسن، إذا كنت تنتفع من الفعل يكون حسن، وإلا إذا كان فيه مفسدة يكون الفعل قبيح. الباري تبارك وتعالى هل ينتفع بمصلحة؟ هل يستفيد من فعل؟ الباري غني مطلق. الباري تبارك وتعالى هل يتضرر بفعل؟ هل هنالك فعل يترتب عليه ضرر للذات المقدسة؟ الباري تبارك وتعالى هو القاهر فوق عباده، هو القاهر عز وجل ولا يقهره شيء، إذن حيث لا مصالح لا مفاسد في ساحته تبارك وتعالى، فبناء على النظرية الثانية أفعال الله لا تتصف بالحسن ولا تتصف بالقبح. أما على النظرية الثالثة لا، العادل هو في ذاته حسن سواء صدر من الله أو صدر من المخلوق، الظلم هو في ذاته قبيح، القبح بالنسبة إليه ذاتي لا يمكن أن نفكك بين الذات وبين ذاتياتها، الظلم سواء صدر من العبد أو صدر من الله معاذ الله تبارك وتعالى سوف يكون ماذا؟ قبيح. أي هذه النظريات الثلاث هي النظرية الصحيحة؟ الباحثون اختلفوا كما قلنا، والمحققون اختاروا النظرية الثالثة وقدموا أدلة معمقة، نحن نكتفي بذكر دليل واحد يتكون من مقدمتين. المقدمة الأولى هي أن الله تبارك وتعالى مدح ذاته المقدسة في القرآن لأنها تركت بعض الأفعال. الباري تبارك وتعالى يقول وما ربك بظلام للعبيد، هذا مدح للذات أو ذم؟ مدح. مدح على أي شيء؟ على ترك الظلم. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. هذا المقدمة الأولى سهلة انتهت. مقدمة الثانية مدح الله تبارك وتعالى لذاته على ترك بعض الأفعال يدل على أن بعض الأفعال في ساحته قبيحة، ولذلك الباري تبارك وتعالى مدح ذاته لترك تلك الأفعال، لأنه لو كانت الأفعال بالنسبة إلى الله لا تتصف بالحسن والقبح، ولا فرق بالنسبة إلى الله بين العدل والظلم. لماذا الباري يمدح نفسه على ترك الظلم؟ لماذا لا يمدح ذاته على فعل الظلم؟ لماذا يمدح ذاته بأنها عادلة؟ لماذا لا يمدح ذاته لأنها ظالمة؟ الفاعل لا يمدح على فعل إلا إذا كان ذلك الفعل حسن، ولا يذم على فعل إلا إذا كان ذلك الفعل قبيح، ولا يمدح على ترك فعل إلا إذا كان ذلك الفعل قبيح. فمدح الذات المقدسة لأفعالها ولنفسها لأنها تركت الظلم وتركت الله والعبث دليل على أن أفعال الله تبارك وتعالى مشمولة بقانون الحسن والقبح، وهذا يدل على صحة النظرية الثالثة، وهي أن الأفعال في ذاتها تتصف بالحسن، ولهذا هي حسنة من الله تبارك وتعالى ومن عباده. وبعض الأفعال في ذاتها تتصف بالقبح، ولذلك هي قبيحة من الله تبارك وتعالى ومن عباده. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني هو أن من الأفعال القبيحة معاقبة الجاهل إذا كان معذورا في جهله. إذا خالف إنسان قانون وكان جاهل، لم يخالف القانون عمدا، خالفه عن جهل وكان معذور في جهله، لا يتمكن من تحصيل العلم، هنا العقل ماذا يقول؟ يقول عقاب هذا المخالف قبيح. لم؟ لأنه غير قادر على أن يمتثل، هو لا يعلم بالقانون ولا يتمكن من معرفة القانون، فهو غير قادر، وعقاب غير القادر قبيح. من هنا العلماء يقولون عندنا قاعدة تسمى بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقبح العقاب فيما إذا كان من دون إعلام ومن دون بيان. والقرآن الكريم أرشد إلى هذه القاعدة، يقول تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. المفسرون يقولون هناك فرق بين تعبير نحن لا نعذب إلا إذا بعثنا رسول وبين تعبير وما كنا معذبين. وما كنا نفي للشأنية، نفي لللياقة، الذات المقدسة لا يناسبها، لا يليق بعدلها بعظمتها أن تعاقب قبل إقامة الحجة، قبل أن ترسل رسول. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويقول تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إذا آتاها العلم وآتاها القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذن من الأفعال القبيحة التي لا تصدر من الله تبارك وتعالى معاقبة الجاهل المعذور في جهله. نأتي للأمر الثالث. الكافر ينقسم إلى قسمين، هناك كافر معاند ألقيت عليه الحجة، قام عنده دليل على وجود الله، على نبوة النبي صلى الله عليه وآله، على المعاد، ولكنه مكابر معاند، أو لم يقم عنده الدليل ولكن التفت إلى وجود دين، إلى وجود إسلام، وأن هذا الإسلام يقرر وجوب الطاعة وإلا يكون العبد معاقب، ولكنه تكاسل قال لن أبحث، هذا شأن لا يعنيني، فلماذا أتعب نفسي وأبحث. هذا القسم من الكافر الذي ألقيت عليه الحجة ولم يؤمن، أو الذي كان بإمكانه أن يحصل المعرفة ولكنه قصر ولم يحصل المعرفة، هو الذي يحكم الإسلام بعقابه في يوم القيامة، وهو المقصود بقوله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. هذا هو المقصود بالكافر المعاقب في يوم القيامة. القسم الثاني من الكافر المعذور في كفره، كافر لا يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله لأنه جاهل، لم تبلغه الحجة. يوجد مجموعة من الكفار لم يقم الدليل على وجود الله أو صدق دعوة النبي صلى الله عليه وآله بالنسبة إليهم. يقال يوجد قوم في مجاهيل أمريكا اللاتينية في غابات الأمازون، هؤلاء للذين خارج هذه الغابات يعلمون بمكانهم بالتحديد لأنهم يتنقلون، يرونهم فجأة هكذا من دون سابق تخطيط، ولهؤلاء الذين يعيشون في الغابات يعلمون بوجود أناس خارج الغابات، هؤلاء لم يبلغهم الإسلام ولا اسم النبي صلى الله عليه وآله ولا الدليل الدال على نبوة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هؤلاء كفار لأنهم لا يؤمنون بالنبي، ولكن أيضا هم ماذا؟ معذورون في كفرهم، لم يقم الدليل عندهم، الحجة ما ألقيت عليهم. هؤلاء في ديننا ليس فقط لا يعاقبون، بل يقبح على الله تبارك وتعالى أن يعاقبهم. في توحيد الصدوق سأل عبد الله بن سلام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: أيعذب الله بدون حجة؟ يعاقب يوم القيامة من دون أن يلقي حجة؟ قال صلى الله عليه وآله: ما عاد الله. قال: فأولاد المشركين في الجنة هم أم في النار؟ فقال صلى الله عليه وآله: أمرهم إلى الله، الله تبارك وتعالى لا يعاقب أطفال وأولاد المشركين الذين لا يعقلوا الدليل، لا يتمكنون من تحصيل المعرفة، فأمرهم إلى الله، إن شاء الباري تبارك وتعالى أدخلهم الجنة تفضلا، أو أقام لهم امتحان اختبار في يوم القيامة كما دلت على ذلك مجموعة من الروايات. في كتاب الخصال يقول الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه: إذا كان يوم القيامة احتج الله تبارك وتعالى على خمسة: على الأطفال، والذي مات بين النبيين أي في الفترة في زمن ظهور الجور وخفاء الحجة والبينة، والذي أدرك الأنبياء ولم يعقل، الأبله أو المجنون والأعمى أو الأصم. عندنا مثل يقول: من فقد حسا فقد فقد علما، والباري تبارك وتعالى يحتج بمقدار ما يقيم من علم، فحجته تبارك وتعالى على المبصر تختلف عن حجته على الأعمى، على الذي يسمع تختلف عن ماذا؟ حجته تبارك وتعالى عن الأصم. إذن الدين الإسلامي لا يحكم بعقاب الكافر بمجرد أنه كافر، وإنما يقول المدار مدار ماذا؟ مدار الحجة. إذا ألقى الله تبارك وتعالى الحجة على عبد وخالف ذلك العبد يعاقب ولو كان مسلما، وإذا لم يقم الباري تبارك وتعالى الحجة على عبد لا يعاقب وإن كان كافرا. فالقول بأن الإسلام يختزل الرحمة لخصوص المسلمين ولا يحب غير المنتسبين إليه ويجعل الجنة حكرا للمسلمين دون غيرهم في غير محله، الإسلام عنده ضوابط عقلية، يدور مدار الحجة، يدور مدار الاستحقاق، من كان مستحقا للعقاب يعاقب وإن كان يتشهد الشهادتين، ومن كان لا يستحق العقاب لا يعاقبه الله تبارك وتعالى وإن كان كافرا. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. نأتي إلى النقطة الثانية. صلوا على محمد وآل محمد. ما هو موقفنا من الكافر؟ وظيفتنا اتجاه من لا يؤمن بأصول الدين ما هي؟ هل وظيفتنا أن نقتله، أن نذبحه، أن نفخخ سيارة ونفجر؟ الوظيفة ما هي؟ أن نمارس معه التصفية الوجودية، نقضي عليه ونبقى نحن فقط؟ الوظيفة ما هي التي يقررها الإسلام؟ علماؤنا يقولون الوظيفة الأولية اتجاه الكافر أن تدعوه إلى الإسلام، أن تدعوه إلى الحق. الإسلام دين الرحمة، دين الهداية. الإسلام لا يريد الرحمة لجماعة دون جماعة، يريد الهداية للجميع ليظهره على الدين كله. وظيفتنا أن ندعو إلى الإسلام بأفضل الأساليب، بالأساليب الحضارية، بالمنطق، بالبرهان، بلغة العقل والفؤاد التي يفهمها الإنسان بما هو إنسان، وليس بلغة الذاب، بلغة الذبح والتفجير وهتك الأعراض وإسالة الدماء. الإسلام إسلام حوار، إسلام علم، إسلام منطق. يقول تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يمارسون الدعوة من خلال الدليل والبرهان والمنطق الحسن، المجادلة بالتي هي أحسن. الأئمة مو فقط البرهان كان ينحدر من ألسنتهم، سلوكهم صلوات الله وسلامه عليهم كان برهانا عمليا، كانوا يجسدون سماحة الإسلام، رحابة الإسلام، محبة الإسلام للإنسان بما هو إنسان. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في زمن عمر وقعت قضية بينه وبين يهودي، وصلت القضية إلى المحاكم، دخل أمير المؤمنين مع اليهود على عمر، فقال عمر: قم يا أبا الحسن واجلس بجنب خصمك اليهودي. فقام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو حزين يظهر على وجهه الأسى. لما انتهت القضية عمر التفت إلى أمير المؤمنين قال: يا أبا الحسن، ما لي أراك قد تأثرت وبان الأسى على وجهك، أضرك أن تجلس بجنب خصمك اليهودي؟ فقال له أمير المؤمنين: لا، ولكنك كنيتني، قلت قم يا أبا الحسن ولم تكني خصمي، لم تقل لليهودي قم يا أبا فلان أو فلانة. وفي الكنية رفعة، ومن آداب القضاء أن يساوي القاضي بين المتخاصمين، فخفت أن يقول اليهودي: ضاعت الحقوق في دين محمد. في زمن حكم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا وقعت قضية بين أمير المؤمنين وبين يهودي، الظاهر اليهود في ذلك الزمان أيضا أصحاب مشاكل. أمير المؤمنين وجد درعه عند يهودي، وأمير المؤمنين لم يبع الدرع ولم يهبه، أمير المؤمنين هو الحاكم، بإمكانه أن يصدر مرسوم يصادر الدرع وأيضا ماذا؟ رأس اليهودي معه. لكن دولة أمير المؤمنين كما يقال في التعبيرات الدارجة هذه الأيام دولة مؤسسات، يوجد قضاء وينبغي ماذا؟ أن يحترم القضاء. ذهب أمير المؤمنين إلى شريح القاضي وقال: لا، عندي دعوة، درعي وجدته عند يهودي وأنا لم أبع لم أهب، وصل إليه بطريقة غير شرعية. القاضي استدعى اليهودي وقال له: إن علي بن أبي طالب يدعي أن الدرع درعه. قال اليهودي: كذب علي بن أبي طالب. شريح التفت إلى أمير المؤمنين قال: يا أبا الحسن، هذا اليهودي عنده يد على الدرع، في الفقه توجد قاعدة تسمى بقاعدة اليد، اليد أمارة على الملكية، إذا وجدنا مالا في يد شخص وشككنا هل هو له أم لا، نقول بما أن له يد عليه فهو له، نتعامل معه على أنه له. الدرع في يد اليهودي، اليهودي عنده يد، الظاهر أن الدرع له، إذا كان الظاهر أن الدرع له تكون أنت مدعي، لأن المدعي هو الذي يدعي خلاف الظاهر، في كل دعوة يوجد مدعي ويوجد منكر. المدعي هو الذي يدعي خلاف الظاهر. اليهودي عنده يد، الظاهر أن الدرع له، ما تقوله يا أمير المؤمنين خلاف الظاهر، فأنت المدعي. والقاعدة التي أخذناها من رسول الله أن البينة على من ادعى. هل عندك بينة على أن الدرع لك؟ قال أمير المؤمنين لا. شرح حكم لليهودي بالدرع، اليهودي أخذ الدرع خطوات وإذا به يعود وينكب على قدمي أمير المؤمنين يقبلهما، وقال هذا الدين الذي يأخذ يهودي درع الحاكم ويذهب الحاكم إلى قاضيه ويحكم القاضي ضده هو الحق الذي ينبغي أن يتبع. بهذا كانوا صلوات الله وسلامه عليهم يدعون الناس إلى الإسلام، مو بالتفجير والقتل وحز الرقاب. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان يمشي في أسواق الكوفة أيام حكمه، فرأى شيخا كبير يستعطي يطلب من الناس، فالتفت إلى أبي رافع خازن بيت المال، قال ما هذا؟ ما هذا سؤال عن المنظر، ما الذي أرى يا أبا رافع؟ أنت المسؤول عن بيت المال. أبو رافع ظن أن الإمام يقول من هذا، فقال يا أبا الحسن هذا رجل نصراني مو مسلم. فالتفت إليه الإمام غاضب، قال وإن استعملتموه في صغر سنه فلما كبر تركتموه يستعطي الناس، عين له مبلغا من بيت المال. وأخذ يصرف راتب رسمي لهذا المسيحي. بهذه الأخلاق الناس دخلوا في الإسلام. المستشرق الإنجليزي توماس أوراند عنده كتاب بعنوان الدعوة إلى الإسلام، بعد أن يبحث تاريخ انتشار الدعوة الإسلامية يعطينا نتيجة، يقول ويمكن أن نستخلص أن القبائل المسيحية التي اعتنقت الإسلام إنما فعلت ذلك بإرادة حرة وقناعة مستقلة، وأنه ليس للسيف والقوة تأثير في ذلك. إذا رأى الناس مثل هذا الخلق سوف يعتنقون الإسلام، أما إذا رأوا مثل أخلاق بني أمية، تسمعت قصة الحجاج مع الطفل الذي يقول إذا جاء نصر الله والفاتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا، فتوقف الحجاج قال للطفل أنت تقرأ القرآن خطأ غلط، ما هكذا أنزل القرآن على النبي. قال الطفل وأين الخطأ؟ قال القرآن يقول يدخلون وأنت تقول يخرجون. قال الطفل هذا في زمن رسول الله الناس يدخلون، أما في زمن الحجاج وعبد الملك ابن مروان وأضراب هؤلاء الناس يخرجون. إذن الوظيفة الأولى أن ندعو بالعقل والمنطق وبأسلوب حضاري. إذا اقتنع الكافر بالدعوة الإسلامية وصار مسلم وقى الله المؤمنين القتال، كفى الله المؤمنين القتال. وأما إذا رفض الكافر الدعوة الإسلامية قال أنا لا أريد أن أسلم، هنا الفقهاء يقسمون الكافر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الكافر الذي لا يقبل الدعوة ويشن هجوم على الإسلام، يشكل مانع يمنع من انتشار الإسلام، يقاتل الإسلام وأهل الإسلام، هذا القسم الفقهاء يقولون يجب أن يجاهد بما يسمى بالجهاد الدفعي. القسم الثاني من الكافر، الكافر الكتابي الذي لم يقتنع بالإسلام ولكن لم يهاجم الإسلام، لم يحارب الإسلام، هنا الفقهاء يقولون هذا القسم لا يقر على دينه إلا إذا دخل في معاهدة مع المسلمين ودفع الجزية، إن دفع الجزية والتزم بقوانين الإسلام يقر على دينه وإلا يقاتل. القسم الثالث من الكافر هو الكافر الذي أقيمت عليه الحجة نظير القسم الثاني والثالث وعاند، ولكنه ليس كتابي ولم يحارب الإسلام، قال أنا لا أريد أن أدخل في الإسلام مع إقامة الدليل وإلقاء الحجة عليه. أولا إقامة الدليل، أولا حواره بالحوار العلمي، هو أراد العناد ولكن أيضا لم يحارب الإسلام. الموقف اتجاه هذا القسم ما هو؟ الفقهاء يقولون يعود أمره إلى الحاكم الشرعي. إذا شخص الحاكم الشرعي أن في قتاله مصلحة للإسلام يقاتله، وإلا بإمكان الحاكم الشرعي أن يعامله معاملة مبنية على الاحترام المتبادل. يقول تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن الله يحب المقسطين. إلى هنا نكون انتهينا من الحديث عن الموقف اتجاه الكافر إجمالا، ولكن أنهينا النقطة الثانية وندخل في النقطة الثالثة وهي في دافع شبهة. هناك أحكام كثيرة ترتبط بالكافر في الإسلام، منها حكمان. الحكم الأول الذي بيناه قبل قليل، وهو أن الكافر غير الكتابي لا يقر على دينه، إما أن يقتنع بأدلة الإسلام أو يقنعنا بأدلته، أما أن يعاند ولا يقبل الحق هذا مما لا يقبل منه. الحكم الثاني هو حكم الارتداد. المسلم إذا ارتد بأن أنكر أصلا من أصول الإسلام أو فعل فعل يوجب الكفر، أظهر النصب لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، أو أظهر الاستهزاء بالذات المقدسة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الإنسان الذي يرتد بعد الإسلام الفقهاء يقسمونه إلى قسمين. يقولون تارة أنثى فلا يقتل وإنما يحبس، وتارة يكون ذكر والذكر يقسم إلى مرتد فطري وإلى مرتد ملي. تارة يكون المرتد مرتد عن فطرة وهو الذي تولد على الإسلام ثم ارتد، وحكم هذا أنه يقتل ولا يستتاب مباشرة، إجماع المسلمين على هذا. وأما الكافر الملي فهو الذي كان كافرا ثم دخل في الإسلام وارتد، هذا حكمه أنه يستتاب، فإن تاب وإلا يقتل. بعض المستشرقين تمسك بهذين الحكمين وقال القتل ظلم، أن تأتي بالسيف وتذبح إنسان هذا ظلم، أن تطلق رصاصة في رأسه فيخر صريعا يخور بدمه هذا ظلم تعدي، والظلم قبيح لا يمكن أن يصدر من الله تبارك وتعالى، فالإسلام الذي يشرع هذا الظلم قبيح لا يمكن أن يكون صادر من الله تبارك وتعالى. هذه هي الشبهة. في مقام الجواب نقول المستشكل يقول قتل النفس ظلم، لهذا حكم على الإسلام بأنه يشرع الظلم. نحن من حقنا أن نسأل هذا المستشكل ما هو تعريف الظلم؟ الظلم قبيح ولا يصدر من الله تبارك وتعالى، ولكن ما هو الظلم؟ نريد تعريف للظلم. الظلم هو التعدي على حق الغير، التصرف في ملك الغير بدون إذنه، هذا هو الظلم. لو تصرفت في شيء من أملاكك بإذنك هل أعتبر ظالم لك؟ لا أعتبر ظالم لك، لأنك أنت المالك قمت بعملية الإذن. هذا المرتد الذي حكم الإسلام بقتله ملك لمن؟ هو مالك لنفسه أو هو ملك لله تبارك وتعالى؟ ملك لله، الله هو الذي خلقه أوجده أظهره من العدم إلى الوجود، لمن الملك؟ لله تبارك وتعالى. فقتل هذا المرتد إن كان يستند إلى إذن الله تبارك وتعالى لا يكون ظلما، لأنه تصرف في الملك مع إذن المالك. نعم إذا كان القتل لا يستند إلى إذن الله حينئذ يكون ظلما. نحن نقول الباري تبارك وتعالى حكيم، مالك بمقتضى حكمته هنالك حكمة في تشريعه لقتل المرتد والكافر المعاند، لأنه تبارك وتعالى حكيم بدليل العقل. عدم إدراكنا للمصلحة لا يعني عدم وجود المصلحة، عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. من يستطيع أن ينفي وجود مصلحة ترتبط بالكون، بالنظام الكوني الجمعي، في تشريع الله في واقعة هنا أو تشريع الله في واقعة هناك؟ ففعل الله تبارك وتعالى ليس قبيح من باب العبث لأن الله حكيم، وليس قبيح من باب الظلم لأن الله تبارك وتعالى مالك يتصرف في ملكه وهو الذي أذن بالقتل. نحن المسلمون نعتقد بأن الله تبارك وتعالى ليس فقط يقتل الكافر أو يقتل المرتد، نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى قد يقتل المسلم. المسلم إذا قتل ما هو حكمه؟ القتل، قتل بإذن من الله تبارك وتعالى، الله أذن لنا بقتله، نقتله ولا تدرك عقولنا أن في ذلك ظلم لأنه تصرف عن إذن المالك. نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى مو فقط يقتل الكافر أو المؤمن الذي يرتكب ما يستحق القتل، نحن نعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الذي يميت جميع النفوس، الضرب بالسيف أو الطعن بالرمح هذه معدات، أما الذي يقبض الروح من؟ الذي يميت حقيقة من؟ الله يتوفى الأنفس. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. ونحن نعتقد أن الله في المستقبل سوف يميت جميع الناس، يقتل جميع بزلزال بتسونامي ما أدري شنو، الله سيميت جميع الناس في لحظة واحدة، الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الإنسان وغير الإنسان، حتى الدواب. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. ولا يلزم من ذلك الظلم لأنه تصرف في تصرف من مالك في ملك. أعظم من هذا، الباري تبارك وتعالى مو فقط أمر بقتل الكافر أو قتل المؤمن الذي يفعل ما يوجب القتل، الباري تبارك وتعالى أمر بقتل الأولياء، بقتل الأئمة. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم عندنا يعلمون بساعة الوفاة، يعلمون أنهم إن شربوا هذا القدح سوف يموتون لأن فيه سم. أمرهم الله تبارك وتعالى بأن يشربوا، وليس في ذلك ظلم لأن نفوسهم ملك لمن؟ لله. فإذا اقتضت إرادته لمصلحة أن يقدمون على شرب ما فيه الهلكة يقدمون، ولا يقولون ذلك ظلم. سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه أما كان يعلم بساعة استشهاده؟ يعلم. الرسول صلى الله عليه وآله أخبر باستشهاده في أكثر من 21 مجلس. أمير المؤمنين أيضا أخبر لما جاوز نينوى في طريقه إلى البصرة نادى بأعلى صوته صبرا أبا عبد الله، صبرا أبا عبد الله. الإمام الحسن أخبر لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. الإمام الحسين في مكة أخبر كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة. وليس في إقدامه ظلم لأنه إقدام على امتثال أمر الله تبارك وتعالى. مو فقط الأئمة يعلمون بساعة الوفاة، أنصار الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أيضا يعلمون بأنهم سيقتلون في يوم العاشر، في ليلة العاشر من المحرم. تقول الروايات أطفأ الإمام المصابيح حتى إذا أراد أحد من أنصاره الخروج لا يبقى حياء، ثم قام خطيبا قال أثني على الله حسن الثناء وأحمده على السراء والضراء، اللهم إنا نحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدة، وفقهتنا في الدين، وعلمتنا القرآن، فاجعلنا لك من الشاكرين. أما بعد، فإني لا أعرف أنصارا أوفى ولا أخير من أنصاري، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا عني خيرا، إلا أني أظن أن آخر يومنا من هؤلاء الأعداء غدا، غدا الذي يبقى سوف يموت، وإني قد أذنت لكم جميعا، اذهبوا في حل، ليس عليكم مني ذمام، هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، ثم انطلقوا في سوادكم ومدائنكم، فإن القوم يريدونني، ولو أصابوني لهوا عن طلب غيري، القوم لا يريدونكم، يريدون الحسين بن علي، اذهبوا انجوا بأنفسكم، جئتم لأجل حقي، رعاية لمقامي، أنا أسقطت الحاق، اذهبوا انجوا، اذهبوا إلى نسائكم، إلى أطفالكم وأولادكم. أسألك يا مؤمن، هل بلغك أن حبيب ابن مظاهر خرج من الخيمة وترك الإمام؟ هل بلغك أن مسلم ابن عوسجة ترك الإمام؟ سمعت، قرأت في كتاب أبو الفضل العباس ترك الحسين وعاد إلى المدينة؟ تقول الروايات: تقدم أبو الفضل العباس بقيادة بني هاشم، قال: أبا عبد الله، لما نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك أبدا. بكى الإمام، التفت إلى بني عقيل، قال: يا بني عقيل، حسبكم من القاتل بمسلم، اذهبوا، قد أذنت لكم. قالوا: أبا عبد الله، فما تقول الناس؟ يقولون: تركنا شيخنا وبني عمومتنا خير الأعمى، لم نضرب معهم بسيف، لم نطعن برمح، لا والله، نقاتل معك ونفديك بنفوسنا. ثم تقدم مسلم ابن عوسجة، قال: أبا عبد الله، والله لا أخليك حتى أكسر في صدورهم رمحي، وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه بيدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لرميتهم بالحجارة دونك حتى أقتل معك. ثم تقدم سعيد ابن عبد الله الحنفي، قال: أبا عبد الله، والله لا نخليك حتى يعلم الله أننا حفظنا غيبة رسوله فيك. أبا عبد الله، يوم القيامة تجي الزهرة وعندها قميصك مقطع بالسيف ملطخ بدمك المقدس، تقول: من قام بحق ولدي؟ تطالب باحترامك بتقديرك، تقول: من الذي نصر ولدي؟ من الذي بذل مهجته دون الحسين؟ إذا ذهبنا يا أبا عبد الله، بماذا نجيب الزهراء يوم القيامة؟ أبا عبد الله، والله لو علمت أنني أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيا، يفعل بي ذلك 70 مرة، ما تركتك حتى أقتل دونك، فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة، ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا. عفنا ديارنا وجينا وطلقنا الأهل يا حسين، وجينا وياك مقصدنا نجاهد دون هذا الدين، من الله علينا بيك وبهاي أهلك الطيبين، لازم ما نسوي يوم يا ابن الفحل ويا القوم، وناخذ بالطفوف علوم، وهاي ارواحنا دونك ودون الحرم نفديلها. قام النوب ابو فاضل وسل السيف بيمينه، قال: انفارقك لا وين يا عزنا ويا حامينا؟
وحدك بنت ظل يا حسين شتقول الخلق بينا وشنه العذر عد جدك من نمشي وتظل وحدك وتشوف عيون اخواتك على الهزة المرتبين. أنا اللي جبت زينب ومن يثرب لفت وياي وأنا تكفلت بيها وعليها يلف الواي شلون أمشي وخليها يا خويا بينها يا عداي يا خويا وش تقول الناس ما يوفي البخت عباس يرضى بضيمها هبط الراس وتمو زينب بن زياد بالمجلس يحاكي زينب واقفة وتسمع حكي العباس والأنصار تقلى والقلب مكسور وتهل الدموع عبار تراني بشاربك لتقول يا ابن المرتضى الكرار من يثرب لفيت وياك وعليا يلف الواك يا عباس اجيت انخاك ما ظن يا قمر هاشم تخيب اختك نواخيها يا خويا انا بشاربك لا تقول مد يا عباس يا صيوان خدري وانا خايف ينهتك ستري وانا خايف ينهتك ينهتيك ستري عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة الحسين لما أصبح يوم العاشر برز أنصار الإمام كأنهم الأسود اقتتلوا ساعة من جلت الغبرة إلا وخمسين من أنصار إمامنا ما منهم إلا من قطع الحمام أنين أو صافح التراب جبينة أين المنادي ومصيبته أخذ يبرز الواحد تلو الآخر برز مسلم بن عوسجة قاتل قتالا عظيما ثم وقع مضرجا بدمائه وفيه رمق من الحياة ذهب إليه إمامنا انحنى عليه قرأ قوله تعالى فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر كان معه حبيب قال حبيب أخي مسلم يعز علي أن تموت ولا توصي لولا أنني في الأثر لأحببت أن توصي وإذا بمسلم قد فتح عينيه وأشار بسبابته إلى مولانا وقال حبيب عندي وصية أوصيك بهذا الغريب قاتل دونه قربت يا بن ظاهر مني أنا ما أوصيك بعيالي بلا حسين وعياله وصل عظم الله أجري وأجوركم ثم برز حبيب قاتل قتالا عظيما فوقع صريعا على التراب ذهب إليه إمامنا رآه مقطعا إربا إربا أخذ رأسه جعله في حجره ونادى حبيبي حبيب رحمك الله لقد كنت شيخا فاضلا تختم القرآن في ليلة واحدة ركب غاجة وتعنى حسين ليها ركب غاجة وتعنى حسين ليها هذا جوابك يا مؤمن ركب غاجة وتعنى حسين لها لقاها بس جثث ومسل بيها صب الدمع وتحسر عليها وقال احتسب عند الله عند الله واصبر قضوا حق عليهم دون الاخيار
لا تستحي الحسين عند آهات بعدد أنصاره
قضوا حق عليهم دون الاخيار ولا خلاوا خوات حسين تنضى ولما تفايض منهم الها تهاووا مثل ما هو النجم النجم لا خار هذا الرمح بفادة تسن وهذا بيه للنشاب رنه وهذا الخيل صدر رض رضن وهذا وذاك بالهندي وذاك
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم يا من لا يرد قضاؤه عن كل ذي سلطان منيع ولا يدفع بلاؤه عن كل ذي مجد رفيع يا دافع الهم عن المأسور الضعيف عند معضل الخط ودافع الغم عن المضطهد اللهيف عند مفزع الكرب أسألك بأجل الوسائل إليك وأقربها لديك محمد خاتم النبيين وأهل طه وياسين أهل بيته الطيبين الطاهرين أن تجعل لنا فرجا وأن تيسر لنا من محننا مخرجا اللهم أخواني الحاضرين احفظهم فردا فردا وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك المؤسس تقبل عمله أوسع في رزقه وإلى موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات لقضاء الحوائج شفاء المرضى نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة قبلها صلوات